إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم من الجنوب. برنامج يكشف الحقيقة وما وراء الخبر في جنوب الوطن المحتل. يصحبكم فيه تقديما وتحليلا عبد الله زكريا، ومن الكنترول أمجد صبر ومرفق يحيى.
مستمعينا الأعزاء، لكم التحية والسلام، ويسعدنا تجدد اللقاء بكم عبر أثير صوت الشعب 97.1 في برنامجكم من الجنوب، فأهلا ومرحبا بكم. في ظل تأجيل موعد التوقيع النهائي بين مرتزقة العدوان لاتفاقية الرياض، مجلس عدن الوطني أحد مكونات الحراك الجنوبي يبدي رفضه لاتفاق جدة بين مرتزقة الانتقالي وحكومة الفار هادي، ويدعو إلى تشكيل هيئة شعبية لإدارة عدن بعد تخلي الشرعية وتحالف العدوان عن الجرحى. أسر الجرحى والجرحى يغلقون الشارع الرئيسي بالمعلق. نجاة الميسري والجبواني من محاولة اغتيال في عطا. نفوق أسماك وظهورها في شواطئ عدن على إثر عاصفة كيرا. هذه أهم الأخبار على مستوى الشارع في المحافظات الجنوبية من اليمن، لكن ما يهمنا هنا هو ذلك الاتفاق. نقول اتفاق مزعوم، اتفاق مأساة، اتفاق خيانة وتسليم المحافظات الجنوبية بأسرها لمحتل وغازي. هذا هو الحصل والسبب الرئيسي. فالأخبار المتناقلة أو المتداولة على مواقع الأخبارية بأن تم تأجيل توقيع الاتفاق، هناك سبق أن وافق الطرفين على مسودة الاتفاق، ولكن الخبر الأهم أنه تم تأجيل توقيع الاتفاق النهائي. لماذا يتم التأجيل؟ يعني مهزلة دولية بمعنى الكلمة. المراد منها شرعنة هذا الاتفاق على مستوى دولي بحضور مجلس أمن وبحضور أمم متحدة أو اتحاد أوروبي أو من أو أعضاء سفارات. يعني ما الذي يريدونه من المحافظات الجنوبية، خاصة وأن أهم بند من بنود ذلك الاتفاق هو إخراج كافة الوحدات العسكرية للطرفين من عدن؟ طيب إذا كان أمر كذلك، ما لزوم تواجد القوات الغازية والمحتلة السعودية في عدن متواجدة في مقر التحالف العربي المزعوم؟ إذا كان الأمن المراد فيه لأنه تخرج تلك المعسكرات، فذلك يعني بأن تتم إثارة الأمور بمواجهات ومصادمات مسلحة بين كافة الأطراف في بقية المحافظات الجنوبية عدا عدن. واضح جدا بأن لابد لعدن أن تكون مستقرة. لمن؟ مش المواطن ولا كمحافظة أو جزء من الجمهورية اليمنية، لا، يجب أن تكون مستقرة لمحتل وغازي سعودي. فمن المرحلة الأولى وقبل توقيع الاتفاق حضر المحتل السعودي إلى محافظة عدن وبدأ بالسيطرة على مطار وميناء عدن واستقطاب القوات. نقول منذ مارس 2015 وحتى الآن بقى التحالف العسكري الذي تقوده السعودية بعدوانها ومعها الإمارات ضد اليمن وصيا على الشرعية هكذا شرعية مزمومة التي جاء التحارب بحجة إنقاذ ذن إنقاذ شعب من صراع. لا هو يعني المسمى الحقيقي الظاهر هو إعادة شرعية لكن هذا الاسم والسؤال الشرعية اختفى تماما ليس له وجود كما اختفى المد الإيراني في اليمن اختفى تماما. مصطلحات الغرض منها الدخول المباشر إلى اليمن والسيطرة عليها فضل الوصول عليها غير أنما سيتغير من يعني من اليوم الصاعد في المحافظات الجنوبية والشرقية اليمن والخاضعة لسيطرة تحالف عدوان هو أن هذه الوصاية على الشرعية وعلى المناطق المسيطرة عليها من قبل تحالف عدوان السعودي ستتحول إلى وصاية رسمية باتفاق رسمي. هذا هو اللي حصل الآن وصاية رسمية باتفاق رسمي وما تأجيل ذلك الاتفاق والتوقيع عليه نهائيا إلا بحضور مجتمع دولي. هذه ما زالت المجتمع الدولي متجاهل كافة المكونات السياسية والحزبية في المحافظة الجنوبية المحافظة الشمالية جاهلة تماما بمعنى أننا أمام شرعنة صريحة لعدوان أو وصاية عدوان. أنا ما نقولش الوصاية هنا على محدودة على المحافظة الجنوبية فقط من اليمن لا على كل المحافظات اللي نقول عليها خاضعة لسيطرة الشرعية كل المحافظات كلها خاضعة الآن إلى وصاية والسعي إلى شرعنة هذه الوصاية بشكل رسمي. نقوم بتداعيات تحول الوصاية السعودية إلى اليمن في المناطق المحاضرة لسيطرتها من وصايا غير معلنة إلى وصايا معلنة ومعمدة باتفاق ستشهد عليه الأمم المتحدة ستمثل في تداعيات أخرى في الإبقاء على حالة عدم الاستقرار في المنطقة الخاضعة لسيطرة تحالف عدوان وفتح المجال أمام استمرار الحرب على اليمن. هو هكذا لابد من إنهاك وإرهاق اليمن ولابد من استمرار الحروب هذه لتحقيق أهداف عدوان لا أقل ولا أكثر. إذن فتح المجال أمام استمرار الحرب على اليمن بالإضافة إلى فتح المجال أمام استمرار حالة الاحتراب الداخلي يعني في مناطق خضع صوت التحالف نظرا لأنه اتفاق جدة أشرك طرفا واحدا هنا وهو متعمد في ذلك بأن يشرك طرف واحد فقط ليس لإيجاد حل أو تدعيم عملية الاستقرار لا تعمد على اختيار مكون واحد لإثارة الصراع أكثر ما هو عليه سواء الصراع العسكري المسلح أو الصراع السياسي بينما لا وجود لأي صوت لمواطن. والغريبة هنا نقول أن صوت المواطن العام الصوت العام للمواطن يتمثل فيما يسمى مجلس النواب الذي ليس له أي حضور على ساحة الاتفاق هذا. أين مجلس النواب؟ ما الذي يعمله؟ فإذا طرحنا الموضوع على المستوى الخاص الوسط المواطن من لن يلقى له أي بال لكن هنا نريد أن نطرح الصوت على المستوى العام اللي هو صوت الشعب الممثل في أعضاء مجلس النواب. طبيعي أن لا يكون هناك حضور على هذا المشهد من مجلس النواب بالذات مجلس النواب حكومة الفار هذه مجلس النواب فنادق هو يعلم يقينا ويدرك بأن عدم حضوره على هذا المشهد قد حددته المبادرة الخليجية في حينها لأن المبادرة الخارجية جت ألغت شيء اسمه مقصومات وألغت شيء اسمه دستور الجمهورية الألمانية وألغت شيء اسمه قوانين، وبقت السلطة على من؟ على الرئيس المتوافق عليه، فليس له أي حضور وليس له أي قرار وليس له أي وجهة نظر، علما بأن الموضوع يخص سيادة ويخص أرض ويخص قرار سيادي. فعندما الموضوع يتعلق بسيادة لابد أن يكون لمجلس النواب حضور، فلم يكن لمجلس النواب الفنادق إلا حضور واحد شهر إبريل في سيئون، مسرح يعملها وراح وانتهى الموضوع. إذن اتفاق جدة وإشراك طرف واحد من الفصائل الجنوبية المتعمدة المتعددة الممثلة للجنوب في حين معظم تيارات الجنوب السياسي غير موافق على اتفاق جدة، كما أنه يرفض أيضا التواجد الأجنبي للتحالف في الجنوب منذ بداية الحرب وحتى الآن. يعني هناك مكونات سياسية ومجتمعية في المحافظة الجنوبية ترفض عدوان وترفض وصايا على جميع المحافظة الجنوبية، ولكن الذي نأمل منه أكثر أنه ترفض عدوان على مستوى اليمن كامل وترفض وصايا على مستوى اليمن كامل. لو وضعنا مقارنة أو وضعنا موضوع عند مفترق طريق وقلنا موقف صنعاء والقوى الجنوبية المعادية للتحالف، بالنسبة لموقف صنعاء من اتفاق جدة فلا يحتاج إلى إعلان واضح أو تفسير أو موقف رسمي. السبب الرئيسي الذي شن التحالف بحرب على اليمن وهو ما يرفضه مكون أنصار الله، هكذا المكون الذي خرج بالصوت الوحيد والواضح والمحدد الصريح مكون أنصار الله، واستطاع هذا المكون أن يعني أن يحتضن أو يجر معه قطاع واسع من النخب السياسية والأحزاب بالإضافة إلى حلفائهم من القبائل في عام 2014 ومطلع عام 2015 كان هناك رفض الوصاية الخارجية على اليمن والمتمثلة في الوصاية الأمريكية سفيرها في صنعاء حينها والوصاية السعودية المستمرة منذ صعود الرئيس الأسبق علي صالح عباش منذ 1978، وصايا مش من اليوم ولا من أمس، وصايا على مدار أجيال ممتدة. بالنظر إلى ذلك أنه يمكن بسهولة معرفة موقف صنعاء من اتفاق جدة وما سيترتب عليه من وضع في المحافظة الجنوبية. فالقيادة السياسية في صنعاء والتي تحارب التحالف تحالف عدوان سعودي منفردة منذ بداية الحرب وحتى الآن دفاعا عن ماذا؟ دفاعا عن سيادة واستقلال اليمن ورفع الوصاية. يعني ليعلم القاص والداني بأن كان هناك خروج ما يسمى ثورة شباب، وكانت من ضمن البنود الرئيسية أو المرتكز الرئيسي للحزب التجمع من إصلاح أو لقاء التحالف المشترك. هذه أحزاب اللقاء المشترك كانت من ضمن جماعاتها وسميت جمعة كذا، جمعة رفض الوصاية، وهم الآن الذي ارتموا في أحضان عدوان وهم الذي أيدوا الوصاية على اليمن في البند السابع لإصدار مجلس الأمن لصلاح مشارك فيه. إذن لن تقف كل المكونات الوطنية الشريفة مكتوفة الأيدي أو مسلمة بالأمر الواقع الذي سيفرضه اتفاق جدة، بمعنى أن الحرب ستستمر حتى رفع الوصاية الخارجية على كل الأراضي اليمنية، وهذا ما يؤكد عليه مسؤول صنعاء منقول من قوسين أنصار الله وحكومة انقاذ وطني، والذي جاء ذلك واضحا وصريحا ومحددا في الكثير من خطاباتهم وبياناتهم الرسمية وعلى رأسها قيادة المجلس السياسي الأعلى وقيادة وزارة الدفاع لحكومة الإنقاذ الوطني. بالإضافة إلى ذلك، فإن القوى الجنوبية الرافضة للوصاية السعودية أو الإماراتية على المحافظة الجنوبية من الممكن جدا أن تتحالف بشكل أو بآخر مع سلطات صنعاء نظرا لتوحيد الهدف المشترك بينهما، وهذا هو الواجب وهذا هو ضروري. ما فيش حاجة اسمها شمال جنوب، حاجة اسمها جمهورية يمنية من أقصى إلى أقصى، شمالا إلى جنوبا ومن شرقا إلى غربا، هذا هو المكون الوحيد، هو مكون الجمهورية اليمنية. طيب هذه مبادرة أنا أقول أن واضح بدأت تظهر، حتى أنه هناك بوادر في قيادات حكومة الفار هذه رافضة تماما لهذا المشروع، حتى وإن كانت من قريب أو من بعيد ما زالت مؤمنة بشيء اسمه تحالف بدعم شرعية أو أشقاء دعم شرعية. مثلا أحد وزراء الشرعية نائب رئيس وزراء الفنادق وزير الداخلي أحمد الميسري، اسمعوا ماذا يقول:
ونحن نقبل بكل ما من شأنه يوجد أمن واستقرار لهذا البلد، لكن لن نقبل بأي حال من الأحوال بأن تكون السيادة هي المعرضة. لقد صبر الدولة الشرعية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس صبرا لم يعني لا طاقة لأحد بمثله. لقد منع الرئيس عبد الرب منصور هادي من النزول في مطار عدن وقال اصبروا. تابعتم أحداث سقطرى؟ طبعا طرق هذه الأحداث كلها لشقاق الإمارات الذي منع الأخ الرئيس من الإماراتيين وما أحدثوه في سقطرى الذي هي في المحيط الهندي بعيد عن الأحداث كلها. وقال الرئيس اصبروا. منع نايف البكري تحت قادة المقاومة الأوائل في عدن من أن يزور محافظة وهو وزير للشباب، وإلى الآن وهو مهجر بأمر إماراتي وقبول من الشرعية. وقال الرئيس اصبروا. سيطروا على الموانئ والمطارات وما ندخل ولا نخرج إلا بإذن منهم. وقال الرئيس لنا اصبروا. كل ذلك هتكت الدولة وتم إهانتها من أعلى هرم إلى أصغر جندي، وتم التنمر علينا والعبث بنا ونحن كنا في عدن محاصرين. حتى الأسلحة التي نوردها كنا نهربها تهريب. تخيلوا مؤسسة الدولة الشرعية تقوم بالتهريب من أجل تحصل على ما تدافع بها عن مؤسسات الدولة في عدن، لأن الأخوة الإماراتيين يحكمون السيطرة على منافذ عدن البرية والبحرية. هذه هي الحقيقة ولو كانت مرة.
هذه فعلا حقيقة مرة يا نائب رئيس وزراء حكومة الفنادق، حقيقة مرة فعلا. أنت تدري لماذا نعت بحكومة أن تستخدم وسيلة التهريب؟ لأنه لا وجود للحكومة، لا وجود شرعية، لأنه شرعية سلمت البلد وقعدت تحت وصايا، سلمتم أنفسكم لقرار وتوجهات معتدي وغازي، فشيء طبيعي أن تقول مثل هذا. ولكن نقول البوادر هذه هي تصدق بشكل أو بآخر إلى تقارب بكل يعني مع كافة المكونات الوطنية. فالتحرك شبوة والمهرة هما محافظتان اللتان تحتضنان شخصيات وزعامات قبلية مرموقة تحظى بقدر كبير من الاحترام والتقدير من قبل قيادات السلطة السياسية في صنعاء، وبينهما تواصل مباشر غير معلن، لأنه الهدف الأساسي هو أن نتصدى العدوان، أن نرفض أي وصاية، فلا يمنع من أي تواصل. باختصار، فإنما كان ينادي به قيادات أنصار الله منذ بداية الحرب وهو أن اليمن في وضع شبه محتل، وأن هناك وصايا خارجية كانت تمارس على سلطة الفار هذه النقود، وأن الحرب على اليمن أساسها وأهدافها الإبقاء على البلاد تحت الوصاية لا غير. وهو ما ينادي به اليوم مسؤولي من الشرعية أو جزء منهم والقيادات السياسية التابعة لها. وصحيح أن هذه القيادات لم تعترف بهذه الحقائق إلا بعد أن أكتوت بنار التحالف الذي شرعنت له ولتدخلوا في اليمن، إلا أنها أكدت أن الحوثيين وحلفائهم كانوا على حق منذ البداية. هم يقولون هكذا الحوثيين. برواز وضعوا عفاش لا أقل ولا أكثر، ولكن هذا مكون وطني يرفض أي وصاية، يرفض أي احتلال، هو مكون أنصار الله. فالذين يكتون واتضح لهم الأمر والحقيقة متأخرة يتمثل فيما قاله أيضا الميسري. اسمعوا لهذا المقطع.
وجد اليوم أن نعرضها من خلال هذه القاعة، من خلال بوابة النصر، أن نعرضها للعالم أجمع وللرأي العام اليمني والإشقاق التحالف العربي. لقد مارسوا علينا ظلم وليس الشراكة، مارسوا علينا إذلال وإنتهام في الإذلال. هذا المحافظ يجب أن يعين، قالوا عينوه. هذا المحافظ يجب أن يعزل، قالوا عزلوه. هذا القائد العسكري يجب أن يبعث، قالوا ابعدوه. هذه ليست شراكة وهذا ليس تحالف لعودة الشرعية. عناوين التحالف لعودة الشرعية واضحة المعالم. صارع بما أوتينا من قوة للحفاظ على شيء اسمه السيادة، شيء اسمه الدولة الوطنية في الحد الأدنى. وقبلنا بالشراكة مع الإشقاق التحالف العربي، ولكن مع الأسف الشديد أن المشروع الذي أنفق عليه مبلغ تجاوز 48 مليار ريال سعودي في مدة 2 سنة و10 أشهر من قبل الإشقاق الإمارات موزعا كالتالي: الإدارة السياسي ما يسمى بالمجلس الانتقالي، والشق العسكري على ما يسمى أو ما اسمه بالنخبة أو بالنخب والأحزمة الأمنية، وهي الذراع العسكري. الهدف صنع ميليشيات خاصة بهم وليس الدولة. وحاولوا في عام 2018 في يناير إنجاز هذا المشروع لكي يحصلوا من خلال الأدوات التي صنعوها سياسيا ممثلة بالانتقال وعسكريا ممثلة بالقوى الأحزمة والنخب المغيرة طبعا باستثناء قيادات الانتقال، فهم يعون ما يعملون ويدركون أن القضية الجنوبية غائبة عن المشهد.
طبيعي أن يمارس المحتل سياسة الإذلال وامتهان الكرامة لسبب واحد بين قوسين: الانبطاح. هناك شرعية انبطحت، خانت بلد وشعب، ما الذي ترجوه يا ميسري؟ غير هذه النتائج حقيقية. فالموضوع يتطلب مراجعة المواقف الآن والتحرك الجاد نحو القدوم على خطوة، وهو رفض عدوان ورفض وصاية، حاملا بأيدينا الثابت الوطني لا أقل ولا أكثر. هل تستدعي النتائج هذه أن نقف أمامها اليوم ونستغرق ما الذي يجب أن نفعله أو لا؟ لا، الأمر واضح الآن من خلال الاتفاق الأخير الذي سيضع المحافظة الجنوبية كبؤرة صراع وصدام عسكري مسلح باستثناء محافظة عدن. حبا في أبناء محافظة عدن؟ لا. حبا في مدينة عدن؟ لا. لكي يبعدوا أنفسهم عن دائرة هذا الصراع وتبقى عدن مفرغة لاحتلال وصايا، لأنه الهدف كله من القلوب هو عدن الممتد من خليج عدن إلى باب المندب وشرقا إلى جزيرة سقطرة. هذا 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 هو المطلوب، غير ذلك لا يهمهم شيء. سيتركون فتاة من النفط لك، لحماية أو للإنفاق على القوى المتصارعة من خزينتها، من خزينتك أنت يا مواطن ومن ثروتك أنت يا مواطن. فما هو واضح في عدن يعني أنه مخطط لها هكذا، وتبقى حالة الاقتتال المستمر، الاقتتال المستمر هذا بالإضافة إلى استمرار الانفلات الأمني خاصة في جانب الاغتيالات والتفجيرات. هنا الأيام القادمة يستنبي عن ذلك، نحن لا نخوف بقدر ما هي حقيقة حاضرة ومستلهمة الآن، وقراءة الواقع أو المستقبل هو يشير إلى هذا، أن اغتيالات، تفجيرات، اختطافات، اغتصابات، السطو على محلات تجارية وغيره، هذا كله سيحصل، لأنه الذي يحمل القضية لا يحملها بثابت وطني، اللي يحمل القضية يحملها من عنوان الخيانة والارتزاق في حد يقدر يقول لي غير هذا الكلام. ما أعتقد يعني المعروف أن الرياض تعمل على تنفيذ ما تسأله منذ عقود. المسألة مش قائمة على اليمن منذ حرب عدوان 2015، من عقود ما كانش يسمح لرئيس الدولة أن يتخذ قرار ما لم يعرض على السفير السعودي. لا يحق الوزير أن يفكر في مشروع تنموي أو اقتصادي أو مالي إلا بعد أن يأخذ الإذن. مطلوب أن يغلق فمه أو يغلق عقله، ما يفكر في أي شيء. وهذه الحرب الكبرى اللي على اليمن. أما حرب الصواريخ والطائرات فنحن بحمد الله والكل الآن يعرف ماذا يمتلكه اليمن: قوة ردع صاروخي، طيران مسير، ورجال بفضل الله أشداء، ومكونات مجتمعية وقبلية وطنية خالصة داعمة بالحشود، بالنكف، بالتبرعات المالية والنقدية، ورفض جبهات بمال وسلاح ورجال. هذا هو المطلوب من ابن اليمن في المحافظة الجنوبية. تحرك بصوتك، خرج بصوتك بغض. لو وضعنا واستنزفنا بعض من الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي يضع أحدكم بس اللي هو استفتاء على مجلس النواب ودوره في المجتمع كصوت عام يمثل شعب الجمهورية اليمنية، ما الذي يفعله؟ بس فقط لهذه، شوف النتائج ايش اللي هتكون. لا وجود مجلس النواب، بينما مجلس النواب الوطني في صنعاء واقف على قضايا كثيرة جدا، سواء على قضايا اقتصادية أو مالية أو تنموية أو سياسية. آخر قرار مبارك فيه النزول إلى كافة المحلات التجارية والإشراف على مدى استقرار الأسعار في المنتجات الأساسية والغذائية. هذا يرحب به كل مواطن سواء في صنعاء أو في عدن، في حضرموت أو في حجة، في تعز أو في تعز. تعز اليوم أقول عليها أنها تنتفض. تعز اليوم لها دور، تعز اليوم بدأت تكشف حقائق، تعز اليوم تقف أمام حزب الإخوان المسلمين، تعز اليوم تطالب باستقرار وأمن وسلطة محلية، تعز اليوم أبناء صبر مشرع وحضنان يتوجهون نحو صوب أنصار الله ليشركوا معه في مواجهة عدوان. والسبب مقتل ضابط من أبناء صبر. بسبب ماذا؟ السيطرة أو القبض على زورق يحمل مخدرات، وتم عرض الرشوة عليه ورفضها، وتم تسليم القارب في قبالة جزيرة ميون إلى السلطات، ما يسمى سلطات شرعية، وتم تكريمه وترقيته. بعد إجازة قصيرة صدعوه، ولم يعلم الآخر إلا هو في سجن في جيزان من شهر يوليو. يبحثون أهل العلم ما حصلوش، لكن الذي حصل أنه قتل، وهناك خبر بأنه قالوا انتحر 3 أشهر وأهل الضبط يعني يبحثون عن جثته سلموها، ولكن بعد تشريح الجثة اتضح بأنه ليس منتحر إنه مقتول. استدعى من أبناء صبر في التحديد منطقة مشروع حضنان التوجه صوب نحو أنصار الله، هنا نقول يعني هل يتطلب مننا موقف قوي جدا يصحينا ويعرفنا أن هناك في عدوان عالما من أجل نقاومة؟ استشعار المسؤولية أين؟ التحرك من دافع المظلومية أين؟ التحرك بدافع الوطنية أين؟ يجب على كل مواطن يمني أيا كان في أي محافظة استشعار المسؤولية، استشعار المسؤولية فقط والانطلاق من خلالها، لأن هناك في الأخير نقول لا عذر للجميع أمام الله، ما في عذر. وهذا ما قاله سيد القائد، قائد المسيرة القرآنية سيد حسين مددي الحوثي، لا عذر للجميع أمام الله. فمما سيعذرك يا يمني وأنت تتخاذل؟ سكوتك ليس له عذر، خنوعك ليس له عذر. ولكن نقول بعدنا وصلنا إلى ختام البرنامج، نشكر لكم حسن صغير المتابعة، على أمل اللقاء بكم مجددا، نسودكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم معها من الجنوب. مع تحيات عبد الله زكريا، مرفق يحيى، وأمجد صبر.